في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الثانية الضابطة لهذه الصور المتقدمة. أفاد المصنف بأن الضابطة هي أنه في القسم الأول، وهو ما لو أجاز المالك عقدا وقع على ماله فيصح العقد المجاز وما بعده، ولا يصح ما قبل العقد المجاز. وأما بالنسبة إلى القسم الثاني، وهو ما لو أجاز المالك عقدا وقع على عوض ماله فيصح هذا العقد المجاز وما قبله دون ما بعده. فالقسم الثاني عكس القسم الأول. وبعبارة أخرى أشار لها المصنف أنه إن وقعت العقود من أشخاص متعددة صح العقد المجاز وما بعد، وإن وقعت العقود من شخص واحد صح العقد المجاز وما قبله. وهذا هو مراد فخر المحققين كما في إيضاح الفوائد، ومراد الشهيد الأول كما في الدروس. وأقتصر على كلام واحد منهما وهو الشهيد الأول في الدروس، حيث قال: ولو ترتبت العقود على العين والثمن، يعني صارت عقود متعددة على المثمن وعلى أيضا الثمن، فللمالك إجازة ما شاء، ومهما أجاز عقدا على المبيع صح وما بعده خاصة، وفي الثمن ينعكس، يعني يصح العقد المجاز وما قبله. فإن العقود المترتبة على المبيع لا تكون إلا من أشخاص متعددين، فهناك أكثر من شخص
باع هذا المبيع وهو العبد. فالباع الأول وهو زيد باعه بفرس على عمرو، وعمرو باع العبد بكتاب على بكر، وبكر باع العبد بدينار على خالد. فهناك أشخاص متعددون قاموا ببيع المبيع وهو العبد. بخلاف الثمن فلا يوجد إلا شخص واحد قام ببيع الثمن بيوعا متعددا كما مثلنا سابقا، حيث إن زيدا قام بثلاثة بيوع على الثمن، يعني على العوض، عوض العبد. فباع الفرس الذي هو عوض العبد، باعه بدرهم على موسى، ثم أخذ الدرهم الذي هو عوض عن الفرس الذي هو عوض عن العبد، فباع الدرهم برغيف على عيسى، ثم أخذ الرغيف الذي هو عوض العوض، وباع الرغيف بعسل على يوسف. والشخص واحد، لكن الثمن متعدد وليس ثمنا شخصيا كما هو الحال في المثمن، حيث هو شخصي وهو العبد، أما الثمن فهو متعدد ومتغير. فهذا هو مقصود الشهيد الأول في الدروس. ويؤكد صحة ذلك ما صرح به المحقق الكركي والشهيد الثاني، وأقتصر على نقل كلام واحد منهما وهو المحقق الكركي في جامع المقاصد جيم 4 صاد 70، حيث قال معلقا على هذا الكلام: واعلم أن هذا إنما يستقيم، يعني صحة العقد المجاز وما بعده أو العقد المجاز وما قبله، متى؟ أن هذا إنما يستقيم إذا جرت العقود على العوض الذي هو الثمن ثم على ثمنه، يعني مو الثمن واحد بل أثمان متعددة، ثم على ثمنه، وهكذا. فلو جرت العقود على الثمن خاصة على ثمن واحد وليس أثمان متعددة كان حكم الثمن هو نفس حكم المبيع، يعني يصح العقد المجاز وما بعده. فلابد أن نفترض أثمانا متعددة ومختلفة حتى يصح الإجازة في الثمن وما قبله. أما لو افترضنا أن الثمن واحد فحكمه حكم المبيع، يصح الإجازة فيه وما بعده لا ما قبله، أنه لم يتغير. ولذا قال: واعلم أن هذا إنما يستقيم إذا جرت العقود على العوض الذي هو الثمن ثم على ثمنه، وهكذا. فلو جرت العقود على الثمن خاصة، كما لو بيع السيف هذا الثمن مرارا فأجاز واحدا منها، فإن ذلك العقد يصح ويبطل ما قبله. وبهذا يظهر أن إطلاق كلام الشارح وشيخنا الشهيد في الدروس بأن في سلسلة المثمن يصح العقد المجاز وما بعده دون ما قبله، وفي الثمن بالعكس غير مستقيم. يعني إطلاق العبارة من كلام الشهيد تحتاج إلى توضيح، فلا بد أن يكون مرادة أن الثمن ثمنا متعددا، أما لو كان ثمنا واحدا وهو فقط ماذا؟ الفرس بحسب مثالنا الذي وقع البيع فيه بيوعا متعددة هو الفرس فقط، فلو أجاز المالك بيع الفرس يصح البيع المجاز وما بعده لا ما قبله، فلا بد أن نفترض تعدد الأثمان وليس ثمنا واحدا. هذا هو خلاصة وعصارة ما أفاده المصنف في هذه النقطة الثانية، إلا أن جميع من وقفنا على كلماتهم من الشراح أشكلوا على المصنف بأنه لا فرق بين تعدد الأشخاص ووحدة الشخص، فليس المعيار على التعدد أو الوحدة، بل المدار على ترتب وتعدد العقود. فقد يكون الشخص الذي باع المبيعة وهو العبد بفرس ثم بكتاب ثم بدينار واحدا وليس متعددا، ومع ذلك يصح ما ذكرنا من أنه لو أجاز المالك يصح العقد المجاز وما بعده وإن كان البائع واحدا وليس متعددا. وقد يكون البائع للعوض يعني للثمن متعددا وليس واحدا، كما لو كان الذي باع الفرس بالدرهم زيد والذي باع الدرهم بالرغيف عمرو والذي باع الرغيف بالعسل بكر، ومع ذلك يصح ما ذكر من أن الإجازة تستوجب صحة المجاز وما قبله، وهذا ما أشار له الأعلام يا مولانا الهمام. ولذلك أنقل لك بعض الكلمات لتلاحظها في مظانها. قال اليزدي جيم اثنين صاد 260 محل الشاهد، يقول لا وجه للعدول، يعني عدول المصنف، لا وجه للعدول عن تعبير الفقهاء من أن في العقود الواقعة على الثمن يصح المجاز وما بعده، وفي العقود الواقع على المثمن من أن في العقود الواقعة على المثمن يعني المبيع يصح المجاز وما بعده، وفي العقود الواقعة على الثمن يصح وما قبله، إلى ما ذكر من أشخاص أو شخص. يقول لك ابقى على هذا مصطلح الإعلام، لماذا تغير أشخاص وشخص؟ هذا ما له علاقة، مع أن هذا التغيير اللي سواه المصنف غير مضطرد ولا منعكس. كيف؟ لاحظ، فإنه لو باع العبد بالفرس ثم باعه ثانيا، نفس الباع مو باع آخر، ثانيا هو نفسه باع ثلاث بيع فضولية، فإنه لو باع العبد بالفرس ثم باعه ثانيا فضولا أيضا بالكتاب ثم باعه ثالثا بالدينار يكون الجميع صادرا من شخص واحد. ويأتي الكلام وهو الفضولي الأول، ومع ذلك لا يصح المجاز وما قبله بل ولا ما بعده، فإن ما بعده أيضا موقوف على إجازة المشتري في العقد المجاز. ولو باع العبد بالفرس خوب ثم باع غير المشتري، احنا راح للثمن، لو باع العبد بالفرس هو زيد يعني ثم باع غير المشتري الفرس بالدرهم، وباع فضولي آخر غير مشتري الفرس بالرغيف، وباع فضولي آخر الرغيف بالعسل، يصح المجاز وما قبله، مع أن الباع ليس واحدا. هذا كلام من؟ فالضابط الجامع المانع. ما هو الضابط؟ هو أنه إذا وقعت عقود على المثمن أو الثمن أو بالاختلاف فإجازة الوسط في قوة إجازة كل سابق يتوقف عليه هذا المجاز، ومؤثرة في لزوم كل لاحق يتوقف على هذا المجاز. اللي بينهما تلازم يصح، والذي لا تلازم بينهما لا يصح. هذا كلام اليزني، كلام الإيرواني أيضا. مولاي ما عدنا شيء اليوم أربعاء. خوب مولانا الجليل قال معلقا على كلام المصنف الإيرواني جيم 2 صاد 313: تعدد أشخاص ووحدتهم ليس مناطا وضابطا في المقام، فلو باع مال المالك بفرس ثم باع فضولي آخر الفرس بدرهم ثم باع ثالث الدرهم بعسل، يعني نظر الآن كله للثمن، كان إجازة الوسط من هذه العقود إجازة لما قبل، مع أن البائع متعدد، كما لو كانت صادرا جميعا من شخص واحد، كما أنه لو اشترى عبد المالك لنفسه ثم باعه بعنوان نفسه من شخص آخر كان حكم العقدين الواقعين من حكم ما لو وقع من متعدد، فإن إجازة الأخير رد لسابقه، فالأولى جعل الضابط إلى آخر كلامه. وهكذا سيدنا الخوي قال: وهذا من غرائب كلام الشيخ، إذ لا فرق في صحة العقود المتأخرة أو بطلانها، كون العقود صادرة من أشخاص متعددة أو من شخص واحد، إلى آخر كلامه. جيم 37 صاد 59. تم الكلام في هذه النقطة الأولى. الثانية طبق العبارة. قال: وملخص ما ذكرنا أنه لو ترتبت عقود متعددة مترتبة على مال المجيز، ها يعني على المثمن يعني على العبد، فإن وقعت من أشخاص متعددة، هذا هنا الكلام، فإن وقعت من أشخاص متعددة، ما ربط الأشخاص متعددة، كان إجازة وسط منها فسخا لما قبل وإجازة لما بعده على الكشف. أما على النقل كما قلنا تدخل في مسألة من باع ثم ملك، وإن وقعت من شخص واحد، يعني هذا نظر للثمن الآن، انعكس الأمر، صح المجاز وما قبله لا ما بعده. إذن مولاي فكلام المصنف مترتبة على مال المجيز، مقصود من مال المجيز أعام من ماله ومن بدل ماله، يعني المثمن أو الثمن، فالعبارة فيها ما فيها. لذلك قال الإيرواني: المراد من ماله أعام من عين ماله يعني المثمن، ومن بدل ماله يعني الثمن كالفرس وإلى آخر. ولعل والله أعلم هذا هو المراد الذي بيناه الآن من المحكي عن الإيضاح والدروس، ونقلنا عبارة الدروس، في حكم ترتب العقود من أنه إذا أجاز المالك عقدا على المبيع صح وما بعده. وفي الثمن ينعكس الأمر، مراد الشهيد ماذا؟ في الثمن وما في المبيع وما بعده إذا وقع من أشخاص متعددة، في الثمن ينعكس الأمر إذا وقع من شخص واحد. أنا فعلا متعجب، يعني كيف الشيخ ذكر ذلك؟ كما تعجب الأعلام، يعني ما له علاقة الوحدة والتعدد في المقام إطلاقا، ولا أدري. ذره في سنبله حتى تصل إلى الشيخ في ذاك العالم فتسأله. وأما العقود المترتبة على الثمن فليس مرادهما، يعني ليس مراد الفخر والشهيد الأول أن يعقد على الثمن الشخصي ثمن واحد، ها، ولا لو كان المراد ثمن واحد وهو نفس الفرس وقعت عليه أربعة بيوع أو خمسة أو إلى آخره، لكان حكم الثمن حكم المثمن لأنه شخصي معين، فلا فرق، فيصح في المجاز وما بعده لا ما قبله. فإذا ليس مرادهما عقد على الثمن الشخصي بل أثمان متعددة، ترى يكون الثمن فرس، ترى يكون الثمن درهم، ترى يكون الثمن رغيف، ترى يكون الثمن عسل إلى آخره، لأن حكم ذلك حكم العقود المترتبة على المبيع. لو كان الثمن واحد حكم حكم المبيع الواحد وهو العبد يصح الإجازة فيه وما بعده، بل مرادهما ترامي الأثمان، يعني أثمان متعددة متغايرة في العقود المتعددة كما صرح بذلك المحقق الكركي والشهيد الثانيان، المحقق والشهيد الثانيان، ونقلنا عبارة الكركي. وقد علم من ذلك يا مولاي أن مرادنا بما ذكرنا في المقسام، أول ما قسمنا قلنا المالك إما أن يجيز في عين ماله عقد تعلق بعين ماله أو في بدل ماله وعوض ماله، وقد علم من ذلك أن مرادنا بما ذكرنا في المقسام من العقد المجاز على عوض مال الغير، يعني القسم الثاني، القسم الأول على عين ماله، القسم الثاني على عوض ماله، وذكرنا القسم الأول صور والقسم الثاني صور. فالمقصود من العقد على عوض مال الغير ليس العوض الشخصي، يعني نفس الفرس وقعت عليه بيوع متعددة، بل على الثمن المتعدد، ترى يكون فرس، ترى يكون رغيف، ترى يكون عسل إلى آخره، ليس العوض الشخصي الأول لا، بل العوض ولو بواسطة، يعني أثمان متعددة. فلاحظ وتبصر يا مولاي جزاك الله خيرا كثيرا. النقطة الثالثة، هذا يعني أثمان متعددة، يعني عوض ولو بواسطة، ولو عوض عوض العوض عوض العوض وهكذا. النقطة الثالثة، إشكال أفاد جملة من الأعلام بأن ما ذكرناه من صحة الإجازة للعقد المجاز وما بعده بالنسبة للمثمن أو للعقد المجاز وما قبله بالنسبة لعوض المثمن إنما تتم لو كان الفضولي ليس غاصبا، وأما لو كان الفضولي غاصبا وكان المشتري عالما بالغصبية فلا تصح إجازة المالك ولا تصح العقود لا اللاحقة إذا تعلقت الإجازة بالمثمن ولا السابقة إذا تعلقت الإجازة بالثمن. فلا يأتي هذان القسمان ولا الصور التي ذكرناها لكل واحد من هذين القسمين. وأشار المصنف لكلمات أربعة من الأعلام. الأول هو قطب الدين البويهي تلميذ العلام الحلي في حاشيته على القواعد المسمات الحواشي القطبية، هذا العلم الأول. والعلم الثاني الشهيد الأول في حواشيه أيضا على كتاب القواعد للعلام الحلي. والعلم الثالث المحقق الكركي في جامع المقاصد الذي هو شرح على قواعد العلامة أيضا. والعلم الرابع فخر المحققين في إيضاح الفوائد الذي هو شرح أيضا لكتاب القواعد. إذن أربعة من الأعلام أشار المصنف لكلماتهم يستشكلون في اتيان ما ذكرناه فيما سبق، لو كان الفضول غاصبا وكان المشتري عالما بالغصبية، وإن اختلفت كلماتهم في بيان الإشكال وحدوده. ومن هنا سنشير للكلمات المذكورة وقد نقلها المصنف بطولها في صفحتين ونص. أما بالنسبة للعلم الأول وهو قطب الدين البويهي، فحاصل ما ذكره هو أنه إذا كان المشتري عالما بغصبية الفضول للعبد ودفع له الفرس، فيكون بالتالي المشتري مسلطا الغاصب وهو زيد على الفرس. فيكون الفرس ملكا للغاصب وهو زيد. والشاهد على صحة ما قلنا من أن هذا تسليط هو أنه لو تلف الفرس في يد زيد الغاصب للعبد لم يكن للمشتري وهو عمرو مطالبة زيد بالضمان للفرس. وأما لو بقي الفرس ولم يتلف فهناك وجهان في أن للمشتري حق استرداد الفرس أو لا. فوجه بأن المشتري ليس له الحق في المطالبة بالفرس، لأنه ملك الغاصب فليس له الرجوع فيما ملك إياه. ووجه آخر أن له الاسترداد مع بقاء العين، فهذا نظير الهبة، إذا لم تكن لرحم فيجوز استردادها. وعلى كل حال يكون الفرس ملكا للغاصب وليس ملكا لمالك العبد. وبناء على ذلك فبما أن الفرس ملك للغاصب فلا تصح حينئذ إجازة المالك لهذا البيع وهو بيع العبد بالفرس. لأن الثمن وهو الفرس لن يكون ملكا للمجيز حتى لو أجاز البيع، بل بل العبد باقي على ملكية صاحبه، ولصاحبه الرجوع على المشتري واسترداد العبد من للمالك، مالك العبد أن يرجع على المشتري الذي أخذ العبد من الفضولي ويستعيده.
لأنه
لا يزال على ملك صاحبه بعد. وبكلمة أخرى مختصرة، أن المشتري إذا كان عالما بالغصبية فلا يتحقق البيع أصلا، فلا بيع، بل هناك تسليط مجاني من قبل المشتري للغاصب على الفرس. ومع عدم البيع من أصله فلا معنى لإجازة المالك وهو مالك العبد. إذن فلا يمكن تصحيح هذا البيع بالإجازة، ولا ما يترتب عليه من العقود أيضا، لأنه لا بيع، بل هو تسليط مجاني. وإن كان يحتمل على سبيل الاحتمال، أشار له قطب الدين البويهي، وإن كان يحتمل أن الثمن وهو الفرس عوض عن العبد وليس تسليطا مجانيا للغاصب، بل هو عوض عن العبد. وبما أنه عوض فيتوقف انتقال العوض لمالك العبد على الإجازة، فإذا أجاز صح البيع وانتقل الفرس لمالك العبد. إلا أن الذي يبدو هو ما ذكرناه من الإش قال، وهو أن هذا تسليط مجاني، لكن ذكره على سبيل الإشارة يعني قطب الدين. هذا البيان لإشكال بحسب ما ذكره القطب، وهو العلم الأول. وأما بالنسبة للعلم الثاني وهو الشهيد الأول في الحواشي، فبين الإشكال وأضاف له ما حاصله، أنه إذا كان مشتري عالما بالغصبية يكون بالتالي مسلطا للفضول على ماله، فالمشتري مسلط للفضول على الفرس. فبالتالي فإذا تصرف الفضولي الغاصب بالفرس فباع الفرس بدرهم يكون متلفا للفرس بهذا البيع. ومع إتلافه للفرس ببيعه فليس للمالك للفرس وهو المشتري المطالبة بالفرس ولا ببدنه، كما أنه يكون هذا البيع الثاني الذي صدر من الغاصب وهو بيع الفرس بدرهم بيع في ملكه، بيعا في ملكه، ويكون بيعا له هو وليس لمالك العبد. أحسنتم. وبالتالي فلا معنى لإجازة مالك العبد لبيع الفرس الذي هو العوض، لبيع الفرس بدرهم أو لبيع الدرهم بالرغيف أو لبيع الرغيف بالعسل، لأن مالك الفرس هو نفس الفضولي الغاصب والبيع له هو وليس البيع لمالك العبد. إذن فلا تأتي مسألة تتبع العقود ها هنا، لأن العقود ستكون لنفس الغاصب. واضح؟ لأن الفرس له. الله يغربي له. خوب، لأن الفرس له يا مولاي الجليل، فلا تصح إجازة مالك العبد لبيع الفرس بالدرهم، كما أنه بالتبع أيضا لا تصح إجازة مالك العبد لبيع العبد بالفرس لأنه ليس هذا بيعا أصلا، بل هو تسليط مجاني ولا صارت بيوع متعددة. إذن فالإضافة التي أضافها الشهيد الأول ما هي؟ الإضافة بالنسبة للعقود المتتبعة. فقطب الدين أشار للعقد الأول فقط، أما بالنسبة للشهيد الأول أضاف أيضا مسألة تتبع العقود، فقال إن المجيء أن المالك ليس له حتى إجازة العقود اللاحقة الصادرة في عوض العبد لعين الإشكال المذكور. يا مولانا الجليل، هذا العلم الثاني طبق العبارة أرجوك. قال ثم إن هنا إشكالا في شمول الحكم بجواز تتبع العقود لصورة علم المشتري بالغصب، أشار إليه العلامة في القواعد وأوضحه قطب الدين في حواشيه، الحواشي القطبية على القواعد، والشهيد الأول في حواشيه على القواعد المنسوبة إليه، لأن في كلام في صحة النسبة لهذه الحواشي، بعضهم قال ليست للشهيد بل لتلميذه ابن النجار شيخ أحمد جمال الدين أو جمال الدين بن أحمد النجار تلميذ الشهيد الأول، والأمر سهل، اختلفوا في نسبتها. فقال الأول، لكن السيد العاملي هو ينسبها جازما الحواشي للشهيد الأول، والأمر سهل. فقال الأول، من هو الأول؟ قطب الدين، فيما حكي عن حكاه العاملي في مفتاح الكرامة، إن وجه الإشكال أن المشتري مع العلم يكون مسلطا للبائع الغاصب على الثمن، هو سلطه على الثمن وهو الفرس، ولذا شاهد على التسليط أنه لو تلف الفرس لم يكن للمشتري الرجوع، يقول عوضني عن الفرس، لا أنت سلطته. أما لو بقي الفرس ما تلف يوجد وجهان، بعضهم قال يجوز له المطالبة بالفرس، بعضهم قال لا، فإن كان تمليك ليس له الرجوع والمطالبة إلا وإلا فيجوز له، ولو بقي ففيه الوجهان. بناء على ذلك نقول فبما أنه تسليط المشتري سلط الفضولي الغاصب على الفرس فلا ينفذ فيه، يعني في بيع العبد بالفرس، هذا البيع الذي باعه الفضولي، فلا ينفذ في هذا البيع إجازة الغير وهو إجازة المالك للعبد بعد تلفه بفعل المسلط بدفعه ثمنا عن مبيع اشترى. خلاص ما تصح، هذا مو بيع، هذا تسليط. لكن يحتمل، هذا الذي قلنا على سبيل الاحتمال، ومن أن الثمن وهو الفرس أصلا عوض عن العبد، عن العين المملوكة، فما دام عوض إذا أجاز المالك خلاص يملك هذا العوض، ولم يمنع من نفوذ الملك فيه إلا عدم صدوره عن المالك، يعني عدم صدور الإجازة، لأن هذا بيع فضولي ما صدر عن المالك. فإذا أجاز المالك بيع الفضولي الغاصب جرى مجرى الصادر عنه، فيكون الفرس ملكا لمن؟ للمجيز لا للغاصب. هذا احتمال، لكن الإشكال هو الأوجه.
هذا من أن ذلك مقابل الأولى،
نعم أحسن، أنه تسليط فيكون هذا مانع فلا ينفذ فيه الإجازة هذا البيع، ومن أن الثمن أصلا عوض متسليط. واضح الآن؟ هذا يا مولاي كلام قطب الدين البويهي. الآن الشهيد الأول وقال في محكي الحواشي، كل نقل عن السيد العاملي، إن المشتري مع علمه بالغصب يكون مسلطا للبائع الغاصب على الثمن وهو الفرس، فلا يدخل هذا الفرس في ملك رب العين، يعني رب العبد صاحب العبد. فحينئذ رب لا استغفر فحينئذ إذا اشترى به البائع، ها يعني إذا البائع الغاصب نفس الفضولي اللي أخذ الفرس، إذا اشترى به شيء أو باع، إذا اشترى به البائع متاعا درهم بالفرس فقد اشتراه لنفسه، خلاص صار هذا لنفسه، وأتلفه عند الدفع، وإذا دفعه للذي اشتراه منه خلاص أتلفه إلى البائع، فيتحقق ملكيته للمبيع، فلا يتصور حينئذ نفوذ الإجازة هنا في هذا العقد الذي وقع على العوض، عوض العبد وهو الفرس. فالمالك للعبد ما له أن يجيز، ليس له إجازة هذا العقد الثاني الذي وقع على عوض العبد، لأن هذا تسليط أصلا، فلا يتصور نفوذ الإجازة هنا لصيرورته، يعني الفرس ملكا للبائع، فلو باعه أو اشترى به شيئا يكون له. وإن أمكن إجازة البيع، أي بيع البيع الأول، بيع العبد بالفرس، يمكن هذا، ممكن على سبيل الإمكان نقول ممكن، لكن يتراجع يقول مع احتمال عدم نفوذها، يعني حتى البيع الأول باطل أيضا فلا تصح فيه الإجازة، مع احتمال عدم نفوذها أيضا، يعني عدم نفوذ الإجازة حتى في البيع الأول وهو بيع العبد بالفرس. لماذا؟ لأن ما دفعه المشتري وهو الفرس إلى الغاصب كالمأذون له في إتلافه، فليس ثمن أصلا عن العبد، فلا يكون ثمنا، فليس هناك بيع حينئذ، فلا تؤثر الإجازة في جعله ثمن، هو مو مجعول ثمن، فإذا أجيز لهذا لا يكون ينقلب الشيء عما وقع عليه فيكون ثمن. فصار الإشكال إذن في صحة البيع نفسه، بيع العبد بالفرس، وفي التتبع، يعني في العقود التي تلحق كبيع الفرس بدرهم والدرهم بالرغيف إلى آخره. ثم قال الشهيد الأول إنه يلزم من القول ببطلان التتبع بطلان إجازة البيع في المبيع، يعني البيع الأول وهو بيع العبد بالفرس، إذا قلنا التتبع باطل حتى البيع الأول، لأنه أصلا ليس بيع بل هو تص تسجيل تسليط مولانا الجليل. نعم. لاستحالة كون المبيع بلا ثمن. لاستحالة كون المبيع بلا ثمن، والمفروض أن هذا الفرس ليس ثمن بل تسليط. فإذا قيل إن الإشكال في صحة العقد كان صحيحا أيضا، يعني الإشكال كما يكون في التتبع حتى في نفس العقد الأول. واقتصر في جامع المقاصد يأتي، والحمد لله رب العالمين.
الله.